بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوئي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمس خمسة أركان في الدين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول
الله وبركاته.
كيف حال أبنائي الأعزاء؟
الحمد لله بخير حال.
ماذا اخترت لنا اليوم يا أبي؟
تركت الاختيار لكم، أنتم تختارون السورة التي تريدون، فماذا تريدون أن نفسر اليوم؟
سورة الفيل، سورة التكاثر، سورة البقرة.
البقرة؟ البقرة سورة كبيرة يا إبراهيم. البقرة؟
البقرة كبيرة، القطة صغيرة. ليس في القرآن الكريم سورة تسمى القطة يا عبد الرحمن.
نعم يا أسماء، لا يوجد في القرآن سورة تسمى سورة القطة يا عبد الرحمن. طيب، يوجد في القرآن سور بأسماء بعض الحيوانات، من يعرفها؟
أنا.
قولي يا سلمى، قولي يا سلمى.
سورة البقرة.
أحسنتي. ثم يا عائشة.
وسورة الفيل.
أحسنتم، سورة البقرة وسورة الفيل. والله سبحانه وتعالى هو خالق كل شيء، وكما عرفنا أنه يقسم بما شاء، وكذلك يختار من خلقه سبحانه وتعالى ما شاء، وهذه مخلوقات عظيمة. رغم أننا نراها بهذه الصورة، إلا أن النفع منها عظيم، وقدرة الله عز وجل فيها لا يعلمها إلا هو. أسألكم سؤالا آخر. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. البعوضة، من يذكر لنا أسماء سور بأسماء بعض الحشرات؟
أنا.
من؟ قولي يا سمية.
ثلاث صور.
فتح الله عليك، فتح الله عليك يا سمية. ومن يعرف هذه الثلاثة؟
أنا.
إبراهيم. قولي يا إبراهيم.
سورة النحل.
أحسنت. وسورة؟
أنا يا أبي.
وسورة عبد الرحمن.
سورة النمل.
أحسنت. وسورة؟
وسورة العنكبوت.
النحل والنمل والعنكبوت. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، أحسنتم. ونرجع إلى موضوع سورتنا اليوم،
التكاثر يا أبي.
حسن، سنتكلم إن شاء الله تعالى عن سورة التكاثر، ولنبدأ بقراءة السورة قراءة صحيحة بقواعد التجويد، ونرتل القرآن ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
ألهاكم التكاثر.
ألهاكم التكاثر.
حتى زرتم المقابر.
حتى زرتم المقابر.
كلا سوف تعلمون.
كلا سوف تعلمون.
ثم كلا سوف تعلمون.
ثم كلا سوف تعلمون.
كلا لو تعلمون علم اليقين
كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم
لترون الجحيم
ثم لترونها عين اليقين
ثم لترونها عين اليقين
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
وما معنى ألهاكم التكاثر؟
ألهاكم يعني شغلكم وهي من اللهو ألهاكم يعني إن شغلتم بالتكاثر التكاثر من هذه الدنيا إن شغلتم به عما هو أهم من ذلك
وما الذي هو أهم من ذلك؟
ستعرفين إن شاء الله تعالى يا أسماء عندما نكمل تفسير الآيات بإذن الله سنعرف ما معنى التكاثر وما الذي هو أهم من التكاثر بالدنيا الله سبحانه وتعالى بدأ هذه السورة بقوله ألهاكم التكاثر يتحدث عن أكثر الناس أنهم ينشغلون بالتكاثر من الدنيا يتكاثرون يعني يريدون الكثير من الأموال والكثير من الأولاد والكثير من المناصب والشهادات يريدون ذلك كله وقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى مبينا هذا المعنى في سورة الحديد قال الله عز وجل
اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
وينشغل بذلك كله فيقول الله عز وجل لأمثال هؤلاء ألهاكم التكاثر يعني شغلكم طلب الكثرة من هذه الأشياء التي هي من الدنيا ثم قال الله سبحانه وتعالى
حتى زرتم المقابر
حتى زرتم المقابر
وهل زيارة المقابر أهم من أي شيء؟
لا أبدا يا إسماعيل ليس المقصود بالزيارة هنا كما يأتي الضيف ويزورنا ليس معناها حتى زرتم المقابر يعني ذهبتم لتزوروا القبور للاتعاظ بها والسلام على الأموات لا ليس هذا المقصود ليس هذا هو المقصود
فما المقصود إذن بزرتم المقابر يا أبي؟
معناها الموت
الموت
المثوى الأخير
أخطأت يا إسماعيل أخطأت يا إسماعيل احذروا يا أبنائي احذروا جميعا من هذا اللفظ لفظ المثوى الأخير فإنه خطير للغاية
ولماذا يا أبي خطير للغاية؟
لأن الموت يا أبنائي ليس هو المثوى الأخير المثوى الأخير يعني المكان الأخير المكان الذي يستقر فيه الإنسان وينتهي الأمر وليس الموضوع بهذه الصورة إنما بعد الموت هناك بعث ونشور يبعث الله الناس جميعا ثم بعد البعث والنشور هناك حساب ثم هناك جزاء إما إلى جنة وإما إلى نار
لذلك استخدم القرآن الكريم لفظ الزيارة
ولهذا استخدم الله عز وجل قوله تعالى حتى زرتم لأن الضيف إذا جاء إلينا يجلس قليلا ثم يذهب ويعود يعود إلى مكان آخر أليس كذلك؟ وكذلك الذي يدخل القبر كالضيف إنما هو يزور يعني يجلس قليلا في فترة الموت ثم بعد ذلك يبعثه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة
ويعود إلى مثواه الأخير
نعم حينئذ يعود إلى مثواه الأخير الذي هو إما الجنة وإما النار
اللهم اجعلنا من أهل الجنة وأجرنا من النار
اللهم آمين
ألهاكم التكاثر
ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر
حتى زرتم المقابر.
وما هو المقصود بالتكاثر؟ وفي أي شيء يكون؟
المقصود بالتكاثر هو التكاثر في المال والتكاثر في الأولاد وكل ما يدعو إلى التفاخر بين الناس، فهذا يتفاخر أن معه مال أكثر، وهذا يتفاخر أن معه أولاد أكثر، وهذا يتفاخر بمنصبه ومكانه، وهذا يتفاخر بشهاداته، وهكذا يظل الناس يتفاخرون بالمال والأولاد.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى سان، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب.
نعم يا أسماء صدقتي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإنسان دائم الطمع ولا يملأ عينه شيء إلا التراب، أي إلا إذا دخل القبر ودفن، فحينئذ يعرف أن هذا منتهى الأمل.
وهل هذا مذموم؟
سؤال ذكي ومهم جدا. إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعمارة الأرض، نعم لنعمرها بالإيمان، لنعمرها بالعمل الصالح، فقد حث الإسلام على العمل والجد والمذاكرة والاجتهاد، ولهذا كانت أول آية في القرآن: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فمثلا الطالب يذاكر ويجتهد، فإذا سمع الأذان قام للصلاة، وكذلك التاجر يجتهد في التجارة ويجتهد في جمع المال، ولكن لا ينسى الفقراء، لا ينسى المساكين، لا ينسى أبدا أوقات الصلوات، لا ينسى أبدا ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ولكن من ذاكر واجتهد وتاجر واكتسب وعمر الدنيا ونسي حق الله سبحانه وتعالى، فترك الصلاة وانشغل عنها ولم يبر والديه ولم يصل أرحامه، فهذا الذي لم يحسن كما أحسن الله إليه يقول له الله عز وجل ويقول لهم ولأمثالهم جميعا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر.
ألهاكم التكاثر
ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر
حتى زرتم المقابر.
كلا سوف تعلمون
ثم كلا سوف تعلمون.
نعم، أتدرون ما معنى كلمة كلا؟ من يعرف ما معنى كلمة كلا ولماذا تكررت في هاتين الآيتين؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون،
أي ستعلمون يا من ألهاكم التكاثر حتى صرتم إلى المقابر أنكم كنتم مخطئين في ذلك، فستعلمون حقا، أي ستعلمون.
نعم نعم، أحسنت يا بنيتي واقتربت من الصواب، فإن الله سبحانه وتعالى يحذر هؤلاء، يقول لهم كلا، وهذه الكلمة كلمة زجر، كلا انتهوا عن ذلك، كلا امتنعوا عن ذلك الانشغال بالدنيا عن أمر الآخرة، كلا سوف تعلمون إن لم تنتهوا عن جمع الدنيا على حساب الآخرة، إن لم تنتهوا من التكاثر بالدنيا على حساب الآخرة، ثم كلا سوف تعلمون، سوف تعلمون ما ينتظركم من العذاب، سوف تعلمون خطأكم إذ أنكم لم تمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى.
سبحان الله، تكررت ثانية بل ثالثة.
نعم يا إسماعيل، تكررت ثلاث مرات، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين.
وما الذي يريد الله أن نعرفه ونعلمه علم اليقين؟
أن نعرف أن الدنيا زائلة، هذا الذي جمعناه يزول، وإما أن يموت الإنسان ويتركه، وإما أن يذهب هو عنه ويترك الإنسان، فهذا الذي جمعه يتركه، الدنيا زائلة وأن الآخرة مقبلة، هذا الذي ينبغي أن يعلمه كل إنسان. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنتم موقنون أن هذه الدنيا تزول، لو أنتم موقنون أن الآخرة مقبلة ما فعلتم هذا. لو عرفتم أن الأمر في النهاية إما إلى جنة وإما إلى نار، وأن من أحسن في هذه الدنيا وجمع لله وعمل لله واستحضر لذلك نية ولم يشغله عن العمل بأوامر الله، فهذا هو الذي ينال الجنة، وأما الآخر الذي انشغل عن أوامر الله سبحانه وتعالى فتكون عاقبته إلى النار.
لترون الجحيم.
نعم، لترون الجحيم، يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقسم يقول والله لترون الجحيم
بأعيننا.
نعم نعم، مشاهدة حقيقية، وأكد الله سبحانه وتعالى ذلك تأكيدا لهذه الرؤية، لترون الجحيم.
وما هو الجحيم يا أبي؟ الجحيم النار. النار،
أحسنت يا عبد الرحمن، نعم الجحيم هو النار.
يعني سنرى النار بعيننا حقا؟
لا تنسي يا عائشة أن الآية تتكلم عن الذين ألهاهم التكاثر، فهؤلاء هم الذين سيحق عليهم هذا الأمر ويدخلون النار، وليس كل أحد.
ومتى هذا الوعد؟ طبعا يوم القيامة.
نعم، يوم القيامة تأتي النار ولها 70,000 زمام. زمام يعني سلاسل تجر بها النار، 70,000 زمام، 70,000 سلسلة، يمسك كل سلسلة وكل زمام 70,000 ملك، كلهم يجرون النار جرا، والناس تراها وتزفر النار وتحدث صوتا، نعوذ بالله من النار،
أعاذنا الله منها.
اللهم آمين، اللهم آمين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. نعم، يختم الله عز وجل هذه الآيات بهذا الموقف العظيم، موقف الناس ووقوف الناس بين يدي الله عز وجل ليسألهم عن النعيم.
المؤمنون فقط أم الكافرون أيضا؟
الكل يسأل، كل الناس موقوف، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كل إنسان سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأله ويكلمه، يسأله عن النعيم.
وما هي النعم التي سنسأل عنها؟
كل النعم، كل النعم يا عائشة، وأعظم نعمة سيسألنا الله عنها أن جعلنا مسلمين، لأن هذه النعمة تستحق منا أن نعمل للإسلام وأن نرفع رايته إليه، وأن نعمل بما أمر الله سبحانه وتعالى به، وأن نكف ونمتنع وننتهي عن كل ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ثم بعد ذلك كل النعم التي أنعم الله عز وجل بها من الطعام والشراب والملبس والمسكن والأولاد، كل هذه النعم التي نعيش فيها ليل نهار، نعمة الظل، نعمة الليل والنهار، نعمة الشمس، نعمة القمر، كل هذه النعم سيسألنا الله عز وجل عنها.
مثل ماذا يا أبي؟
أنا أقول لك يا أسماء، كل هذه نعم يسألنا الله عز وجل عنها. سأحكي لكم قصة عظيمة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا كان من شدة الجوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يا أبنائي لم يستكثر من الطعام والشراب كما نفعل نحن. نحن إذا فتحنا الثلاجة وجدنا أنواع من الأطعمة وأنواع من الأشربة، وإذا فتحنا خزانة الملابس وجدنا ثوب واثنين وثلاثة، وتجد لك خمار واثنين وثلاثة، وتجد لك قميص واثنين وثلاثة وأربعة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كذلك، فقد كان صلى الله عليه وسلم قليل في حاله، لا يتزود كثيرا من الدنيا، فخرج يوما ما أخرجه إلا الجوع، وإذا به يلقى أبا بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما جميعا. فقال لهما صلى الله عليه وسلم وكان يسأل عن أصحابه، قال: ما أخرجكما؟ قالوا: يا رسول الله، الجوع. أبو بكر وعمر أفضل الأمة كلها بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل الأمة كلها بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يخرجون من شدة الجوع. وانظروا، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما، والله ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم، وخرج أبو بكر، وخرج عمر، كلهم خرجوا من شدة الجوع. فذهبوا جميعا إلى رجل من الأنصار فطرقوا الباب فلم يجدوا الرجل، فردت امرأته وعرفت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. فإذا بالرجل يأتي في الطريق وفرح جدا بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: الحمد لله، الحمد لله، لا أحد أكرم أضيافا مني اليوم. يعني أنا أحسن واحد عنده أضياف، أحسن ضيوف. تخيلوا، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. وجاء هذا الرجل بعذق فيه تمر، عذق العود ومتعلق فيه تمر، وجاء بشيء من الماء البارد، ماء بارد جاء به الرجل مع عذق فيه إيه؟ مع عذق فيه تمر. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الجوع الشديد، وأكل أبو بكر، وأكل عمر رضي الله عنهم جميعا، أكل الجميع. فلما انتهوا من الطعام، اسمعوا، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لتسألن عن هذا الماء البارد الذي شربتموه.
حتى الماء البارد،
حتى أن عافاك الله من المرض. فكثير من الناس مرضى وأنت صحيح، عينك صحيحة، وأذنك صحيحة، ويدك صحيحة، ورجلك صحيح، كل أعضائك صحيحة، ولو نظرت إلى إخوانك من المرضى لعرفت أن الصحة والعافية نعمة عظيمة تستحق منك أن تقول الحمد لله. الأمن في البيت، فأنت تأمن في بيتك وترتاح في مسكنك، وغيرك من الناس مشرد لا يجد بيتا، وغيرك من الناس قد داهمهم العدو وطردهم من بيوتهم إلى الخيام. فإذا دخلنا البيت عرفنا أن ذلك البيت نعمة. كل ذلك يا أبنائي يحتاج منا أن نشكر الله وأن نذكره. فلا تنسوا أبدا، مع كل نعمة، مع الطعام إذا أكلت أن تقول الحمد لله، إذا شربت قل الحمد لله، إذا ذاكرت قل الحمد لله، إذا خرجت أو دخلت البيت فقل الحمد لله، وهكذا في كل نعمة. إذا لبست الثوب ولبست ملابسك قل الحمد لله، إذا نظرت ووجدت عينك صحيحة فاحمد الله. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نسبح الله ونحمده ونكبره دبر كل صلاة، يعني بعد كل صلاة. فالحمد لله ذكر لا يترك المسلم أبدا. وقد نظرنا وعرفنا من قبل أن الله ابتدأ كتابه القرآن الكريم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فلنحمد الله عز وجل على هذه النعم التي نعيش في وسطها جميعا، هذا الهواء الجميل، وهذه الشمس المشرقة، وهذا الثوب الذي نلبسه، وهذه العين التي ننظر بها الأشياء الطيبة، وهذه الثمار كيف نأكلها، وهذه المشروبات العظيمة التي نشربها. فقولوا جميعا: الحمد لله،
الحمد لله.
والآن حان موعد الدروس المستفادة من هذه السورة. في نهاية الحلقة تعودنا ننظر إلى الفوائد والعبر، إيه هي الدروس اللي خرجنا بها من هذه السورة المباركة؟ هل أنتم مستعدون؟
مستعدون.
من يبدأ؟ من يبدأ؟
أنا يا أبي، أنا يا أبي.
أسماء، تفضلي يا أسماء.
أن الحرص على الدنيا مذموم والتنافس عليها أيضا.
وأنت يا عائشة؟
التحذير من الانشغال بالدنيا والحث على الطاعة.
وأنت يا سمية؟
الموت قاطع الآمال.
نعم، فالموت يقطع كل الآمال يا سمية، فينبغي أن نستخدم هذه النعم لما بعد الموت. أحسنت. وأنت يا إسماعيل؟
بالسورة دليل على البعث.
نعم طبعا، لأن الله سبحانه وتعالى قال: زرتم المقابر، فعلم أن هناك بعد هذه الزيارة خروج إلى لقاء الله عز وجل. أحسنت. إبراهيم؟
الماء من النعم.
نعم، الماء من النعم، فلا تنسى مع كل شربة ماء أن تحمد الله. عبد الرحمن؟
القطة مش صورة.
ها، أحسنت يا عبد الرحمن. نعم. والآن نوجه كلمتنا جميعا إلى أطفال المسلمين في أنحاء الأرض، وأكرر وأقول عليكم بالقرآن ثم القرآن ثم القرآن، كتاب عظيم، كلام الله، تنزيل رب العالمين، نزل به أعظم ملك، نزل به جبريل الأمين على قلب سيد الأولين والآخرين، على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم أن تقرأوا آيات الرحمن ولا تعرفوا معناها، سلوا عنها كل أحد. نسأل الله أن يعلمنا، اللهم علمنا الكتاب وفقهنا في الدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
حبيبنا حبيبنا ألف صلى الله، ألف صلى الله على قمر الكمال. حبيبنا من سكن طيبا، من سكن طيبا، من سكن طيبا ونال.